الأنية. ختاما لباب الأنية، ونحن الحمد لله على مشارف الإنساء منها وننتهي منها بإذن الله. قال المصنف، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب، قال يستحب، هذه فيها دلالة على التنصيص في الاستحباب. والاستحباب، الاستحباب أصوليا طبعا، الاستحباب عند الفقهاء هو ما قابل وقسيم الواجب، ما قابل الواجب. وعند الأصوليين المستحب أو المندوب، وإن كان في فوارق بينهم لسنا بصدد التفريق. المستحب والمندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أو قول التعريف أولا، هذا حكمه، التعريف هو المستحب ما طالب الشارع فعله لا على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء. يبقى إذن قد يقال في المستحب طلب الفعل لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، طلب الفعل لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. حكمه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا المستحب، هذا هو المستحب. قال يستحب ويستحب تخمير، أو قال أن تخمر الأنية يعني تغطى. وهذا حديث جاء في الصحيح: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج. طبعا هو قال في رواية، قال إن هذه يدلها الشيطان على الفأرة، يعني كان في نار الشيطان يدلها عليها، فيكون الإذاء للجميع. قال ويستحب أن تخمر الأنية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد قال كما في السنن: هناك مرض ينزل من السماء، فينزل يوم الثلاثاء أو قال يوم الأربعاء، فما يعني يترك إناء غير مغطى إلا نزل فيه. وهذا تعريض المرء لما يضره. وإذا قلنا إذا كان فيه ضرر على الإنسان، لما لم يقل المصنف يجب؟ لما قال مستحب؟ فهمتم السؤال؟ قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن هناك داء ينزل يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء، داء ينزل فما يترك إناء غير مغطى إلا نزل فيه. فلما لم يقل واجب وقال مستحب؟ كتاب التنبيه ممتاز، سلفي وجهاد اتفق، وعبد الرحمن تخلفت عنا في الدروس وهذا يحزننا، لكن اتفقت في الإجابة مع الثلاثة، ممتازين. نعم، لأن مسألة الضرر مظنونة غير متحققة، الاحتمال يعتريها، الاحتمال يعتريها. لذلك قال يستحب. وقد قال النبي: غطوا الإناء وأوكوا السقاء فأطفئوا السراج. ولابد أن تعلم إذا أغلقت الباب وسميت الله لا يستطيع لشيطان أن يفتحه، والشيطان لا يفتح شيء مغلق بحال من الأحوال. اللهم أمين رب العالمين، بورقت يا إبراهيم. قال ويستحب أن تخمر الأنية أي تغطى. قال فإن وقع في بعضها نجاسة واشتبه عليه تحرى، تحرى يعني اجتهد. قال وإن وقع في بعضها نجاسة واشتبه عليه تحرى وتوضأ بالطاهر، تحرى وتوضأ بالطاهر على الأغلب عنده. وصورة المسألة هنا لأنه لا يجوز استعمال يعني أي أحد الإناءين إلا بالاجتهاد مع ظهور علامات الاجتهاد. قال وإن وقع في بعضها بعض الأنية نجاسة واشتبه عليه تحرى، يبقى هو عنده أكثر من أنية، الصورة عنده أكثر من أنية، وقد وقع في بعض هذه الأواني من المياه التي هي مياه للغسل أو مياه للوضوء وقع فيها النجاسة، اجتهد في هذه الأواني، الأنية الأولى الثانية، يجتهد هي هذه التي وقع فيها النجاسة أم لا، فيجتهد بأدوات النجاسة، يعني إذا وقعت فيها بعض النجاسات من رشاش أو رزاز أو غير ذلك، فيجتهد في معرفة الطهور من غيره. قال وتوضأ بالطاهر، وأنا يتوضأ بالطاهر ما يقصد الطاهر، يقصد إيش؟ الطهور، هو هنا يقصد الطاهر الذي مقابل النجس. هو قصد هنا الطاهر ليس الطاهر اصطلاحا كما في اصطلاح المذهب. المذهب احنا عندنا المياه ثلاثة: طهور طاهر نجس. الفرق بينهم، طب الفرق بينهم، السؤال لكم، الفرق بينهم طهور طاهر نجس، ما الفرق بينهم؟ أجيبوا سريعا صراحة. يعني
الطهور يرفع الخلس.
أنت الآن استفقت، الحمد لله والشكر لله، بزيت الجنة سنتين وأقوم. الطهور الماء، طب والطاهر هو العسل. سلفي قال، سلفي سريع التلقات، ونعيم أيضا ما شاء الله معه، وطيب أهل تونس. طيب صحيح، إحنا عندنا ما شاء الله هو أيضا الأخت الفاضلة والأخ الفاضل هنا. الطهور طاهر في نفسي، ما شاء الله فيش يعني الإخوة. هذا مذهل يا شيخ، حقا هذا مذهل، ولله الحمد والمنة. اللهم أكثر من هؤلاء، فهم عمدة الأمة يا رب العالمين. اللهم انصر الأمة على أعدائها، اللهم أعزنا بدينك. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو المتغير بطاهر، طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره. أحبك الله، حفظكم ربي جميعا، ونصر بكم الأمة، وأعز بكم الملة. اللهم أمين يا رب العالمين. وأما النجس فمعروف. فإذا هنا الكلام على الطهور، فرق بين الطهور والطاهر والنجس. فقوله هنا توضأ بالطاهر مقابل النجس، ما يقصد به الطاهر الذي لا يرفع حدثا ولا يزيد نجسا. وتوضأ بالطاهر على الأغلب عنده، يعني يتحرى وينظر ويكون عنده أدوات التحري، فيتحرى. والأغلب عنده في الطهارة يتوضأ به. قال والأغلب عنده، يعني في ظنه. وهنا المعنى إذا قال وتوضأ بالطاهر على الأغلب عنده، عنده هنا قد قال، هذا معناه أنه قيد قيدا مهما جدا، وهو أو قال أو أشار إلى أمر مهم جدا، أنه لا يجوز له أن يقلد. أنه هذه معلوم أن الإنسان أصلا التقليد مذموم جدا جدا جدا. فهنا في قوله قال وتوضأ بالطاهر على الأغلب عنده، يعني بالقرائن المحتفة، قد رجح إناء على إناء، عنده إناءان، تصور والعلم تصور، إناءان ذهب ورجع. قد أخبر أنه أصاب بعض الرذاذ والرشاش إناء من الإناءين، غلب على ظنه أن إناء وقع فيه نجاسة، فيتحرى لا يتوضأ، يتحرى. فإن غلب على ظني بأن الطهارة في الإناء الأول توضأ به، وليس له التقليد في حال من الأحوال. وإن غلب على ظني الثاني توضأ به وترك. إذن قال يتحرى ويتوضأ بالطاهر الأغلب عنده.
لو استوى يكبهم ولا يتوضأ بأي واحد.
سأتي. قال وتوضأ بالطاهر على الأغلب عنده، أي في ظني، وهذا معناه أنه لا يجوز التقليد. لكن قد نقول يقف عن الاجتهاد في حالة واحدة، ما هي يا شطار؟ إذن هو في الفقه إذا اشتبه عليه الأمر، وهذه دلالة واضحة جدا، والله هذه مسألة تثبت لك يعني خطأ من يأتي يقول لك قال فلان قال فلان قال فلان المذهب الفلاني والمذهب الفلاني. طيب وبعدين تخير ما شئت، هكذا تشهيا ما في. حتى الفقهاء يتفقون أنه هناك حق، هناك راجح، هناك مرجوح، هناك صواب، هناك خطأ. إذا اجتهد الحاكم فأصاب، وإذا اجتهد فأخطأ. تصريح الحق واحد عند الله. وذلك وقال يتحرى، فإن كان في التحري غلب على ظني طهارة إناء استعمله، في حالة واحدة يتوقف عن الاجتهاد، يكون فيه شيء من التقليد. ما هو؟ متى؟ نعم هو يجب الترجيح، لكن هناك حالة واحدة استثنائية يقف فلا يجتهد فيها. ما هي الحالة؟ من هذا؟ مها صحيح؟ نعم إجابة سديدة.
إذا قال لها قال له
أيوم النجس. نعم إذا أخبره من له علم بذلك، ويعلم أن له علم بذلك، فأخبره الثقة عن علم أخذ بقوله.
السلفي يقول إن لم يميز أو كان فقد الحواس من نظر أو شم.
لا لا لا، هذه مسألة أخرى، والكلام السلفي كلام جيد جدا، يترتب عليه مسألة أخرى. لا هذه مسألة أخرى ستأتي تباعا لها. الصحيح أن نقول إذا أخبره الثقة عن علم وجب ترك التحري، لأنه هنا وصل يعني عنده ظن، وهذا وصل إلى غلبة الظن، وصل اليقين، يكون عالما، يقول أنا رأيت أين وقعت النجاسة، هذه الطاهرة، فيذهب فيتوضأ منها، في هذه الحالة يتركها ويذهب ويتوضأ منها. وقيل هي علامة يعني ضعف مقابل الراجح، مقابل الراجح. وقيل إن كان معه ماء تيقن طهارته. هذه مسألة أخرى، أعتذر ما كانش في المقابل مسألة هذه. وقيل إن كان معه ماء تيقن طهارته أو قدر عليه، يعني قدر على اليقين، لم يتحرك، يعني المعنى عنده إناءان اشتبه فيهما وعنده إناء ثالث متيقن أن هذا ماء طهارة، أترك الشهادة هنا الآن، دي حالة ثانية، سامحوني دي حالة ثانية أيضا مستثناء، أترك ما شككت فيه من الإناءين وخذ المتيقن فيه فتوضأ به، ولأنه باتفاق من قادر على اليقين لا يذهب للظن، باتفاق من قادر على اليقين لا يذهب للظن. لذلك قال وقيل إن كان معه ماء تيقن طهارته أو قادر على اليقين به، يعني لم يتحرك لما اجتهد، استطاع أن يصل إلى اليقين، لا يذهب إلى الظن بحال من الأحوال، لا يغنيه الظن عن هذا اليقين الذي يصل إليه، لم يتحرك، كمن أمكنه علم القبلة وفرق الأصح بتعيين جهتها فالطلب لها مع القدرة عليها، القدرة على عينها، القدرة على معرفة الاتجاه موجودة، يبقى إذن الاجتهاد عليها هذه تعتبر عبث، وهذا بخلاف الماء. لكن الحق أنه إن كان معه ماء متيقن من طهارته وهناك ماء مشتبه فيه فيترك ما يكون ظنا إلى ما كان يقينا ويستعمل الماء الطاهر. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن اشتبه ذلك على أعمى ففيه قولان. طبعا مسألة اجتهاد الأعمى، العلماء قاطبة كما نقل النووي وغيره أن الاتفاق على أن الأعمى يجتهد في أوقات الصلوات ولا يجتهد في القبلة، الاتفاق على أن الأعمى يجتهد في أوقات الصلوات بما لها من علامات دون، طبعا هذه ممكن تكون بالحس وباللمس وبمعرفة يعني تغير الطقس، يعني شدة الحر بين الظهر والعصر شديدة وتخف عنده بعد العصر، فممكن يعرف ذلك في الطقس مسألة الأوقات، ولا يتحرى في القبلة لأن عمدة معرفة الاتجاه الرؤية. وفي الأواني قولان، الصحيح منهما عند الأصحاب جواز الاجتهاد، في الأواني قولان الصحيح منهما جواز الاجتهاد. فإذا يقول هنا المصنف وإن اشتبه ذلك على أعمى ففيه قولان، إذا عندنا قولان في المذهب، أحد القولين وهو الأظهر، نعم، يتحرى لأنه يدرك بأمارة النجاسة بالشم أو باللمس، باللمس يتحرى، يبقى إذن في الأواني الأعمى قيل يتحرى قيل لا يتحرى، ولما قيل لا يتحرى لأنه لا يملك آلة التحري والاجتهاد، والصحيح في الأواني قطع بها بعض علمائنا، قطعوا بأنه يجتهد يتحرى مجتهدا لأنه يدرك أمارة النجاسة إما باللمس أو بالشم، والثاني لا يتحرى لفقد البصر الذي هو عمدة الاجتهاد، قلنا البصر عمدة الاجتهاد في معرفة اتجاه القبلة، بمعرفة اتجاه القبلة. قال ومن اشتبه عليه ماء وبول منقطع الرائحة أراقهما أو خلطهما وتيمم بعد ذلك وصلى بلا إعادة، لأنه معه طاهر بيقين، لأن معه طاهرا بيقين، وكذا يفعل إذا اجتهد في المائين ولم يظهر له الطاهر، وللأعمى حينئذ للتقليد بخلاف البصير، فإن فقد من يقلده أو وحده فتحير تيمم. عندنا مسائل ثلاثة، الأولى اشتبه الماء والبول على المكلف، ماذا يفعل؟ اشتبه يتحرى وما يستطيع أن يصل. اشتبه المآن عليه، ماذا يفعل؟ قال يريقه، يخلطهما ويريق هذا الماء ثم يتأمل. هذه مسألة تحتاج لنظر. طيب هو الآن اشتبه عليه الأمر ولا يستطيع أن يرجح، وما عنده أدلة للترجيح، لما يريقهما؟ ما يذهب يتيمم دون الإراق، لما يخلط الماءين ثم يذهب يتيمم، يبقى ويتيمم. آمين رب العالمين. لما؟ السؤال مطروح عليكم، لما؟ لما يتيمم لكن قبل أن يتيمم يخلطهما ويريق الماءين؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا، حفظكم ربي ويسر عليكم أمركم، تفضلوا. أريد الإجابة. لما؟ صحيح صحيح، ممتاز. لا خوفا أن يأتي أحد بعده. لا، هو الصحيح في هذا الباب النظر للماء. الله تعالى اشترط شرطا للتيمم، سلف أتى بها، جزاه الله خيرا. قال الله جل في علاه، هنا الإخوة في الفيس ما شاء الله إجابات ما شاء الله أكثر الله، حفظهم ربي. قال الله جل في علاه: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هناك ماء، حقا هناك ماء، لكنه اختلط عليه، لا يدري أيهما، لكن في طاهر فيه، لكن اشتبه عليه. فهو لتحقيق الشرط أراق خلطهما وأراق الماء، إذن الشرط متوفر. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، نعم، حتى يتوفر الشرط. لذلك كان الخلط واجبا والإراقة، حتى يقول قد تحكم أو قد خال الأمر من الماء، والشرط أكيد في الكتاب. قال: فإن لم تجدوا ماء، فقد الماء الآن، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فيتيمم بهذا الماء، وإذا صلى به لا يعيد. لما؟ لأنه على طهارة يقينية. ما هي الطهارة؟ الصعيد الطيب طهور أمتي ولو لعشر سنين، ما لم يجد الماء، ما لم يجد الماء. وأما الأعمى فإنه كما قلنا في هذا الباب، إن كان له الاجتهاد في المائين يترك الماء ويتيمم، وإن فقد من يقلده أو وحده فتحير يترك الماء ولا يجتهد ويتيمم. هذه آخر المسائل في كتاب في الكلام على الأواني في كتاب التنبيه، ولله الحمد والمنة. طيب نقف عندها، ولو في أسئلة تفضلوا. ندخل بعد ذلك إلى باب السواك. السواك
لم يقم بعد الخلط غلط أخذه من حكمه،
مش بيعمل في أسئلة أو جهة. قال: كيف النظر للماء هو فقد الحكم؟
كيف النظر للماء هو فقد الحكم؟
ماذا تقصد؟ ماذا يقصد جهاد في ذلك؟ ما شاء الله الإخوة متفاعلين جدا.
يقول: لماذا لا يخلط الماء بالنجس ثم يصب على نفسه الماء؟
لا، ما يصب على نفسه الماء، كيف هو قد خلطه بالنجس؟ يعني تأكد ان النجس.
هو ليه يريقهما اصلا؟ هو لا ممكن يستفاد
بيه. لا، هو يريقهما حتى يكون فاقدا.
طب هو مش لازم
هو جهاد وانا استشكل هنا جهاد. قال يعني كيف تقول ذلك وهو فاقد حكما؟ قلنا ما فاقد حكما، لانه عليه ان يتحرى ويغلب الظن. لكن هو المسألة أنه لضعف في الاجتهاد منه اختلط عليه الأمر، لضعف في الاجتهاد منه خلط، وما استطاع أن يرجح. لذلك قلنا له التخليط واجب حتى يكون فاقدا بيقين، فاقدا للماء، فتوفر الشرط الصحيح لاجل أن يتيمم.
طب ممكن يكون عاجز عن استخدام الماء؟
عاجز، هذا أمر آخر. لا، لأنه العجز هنا عنده في الاجتهاد، لأنه في ماء طاهر اجتهاد لم يصل إليه. فقلنا إذن الماء الطاهر يمنعك من التيمم، فأنت ماذا تفعل؟ أرقهما ثم تيمم. لأنه هنا حتى لو قلنا اجتهاد وتحرى، هذا اسمه إيش؟ وصول إلى ما يريد بالظن. لكن التيمم يقين، واليقين يقدم على الظن، واليقين يقدم على الظن. نعم.
يقين لفظ يسمى الإنسان بالإسراف.
ما بالإسراف، هو يتيمم.
مهندس نعيم بيقول: كالمريض الذي يزين الماء أو كالذي لا يستطيع وصول الماء خوفا من الهلك.
هذا أمر آخر، لكن هذا يتحرى، قياسه مع الفارق.
ما يتحرى ولم يصل،
قياسه مع الفارق. الآن أنتم لا تفقهوا. قال فإن لم تجدوا ماء، هو ما زال والدا، لكن ضعف الاجتهاد ما وصل إليه. لذلك قلنا كن على يقين من التيمم أفضل لك، أرقهما وتيمم.
السلف بيقول، الأستاذ أحمد بيقول شيخنا بعد الخلط خلط الماء فأصبح جميعا نجسا، فلما الإراقة إذا كان تيقن أن الماء أصبح كله نجسا؟
هو إراقة زيادة في القول، لكنه لو ترك النجس سيختلط على بعض من أتى ولم يعلم، كما أشارت إلى ذلك سكينة، سيأتي وأحسبه ماء طهيرا ويعيش ويتوضأ. فإراقته من أجل الغير لا من أجل نفسه،
يعلم
إراقته من أجل الغير لا من أجل غير، من أجل النفس. هيعلم من؟ ما هو مش موجود. أنتم تتصوروا في التصور عندكم في أنتم فاكرين وجالس في 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 مكان في محل وفعل ذلك ومنتظر من يأتي؟ هو تيمم وصلى وسيمشي، نقول له أرق الماء حتى لا يأتي من لا يعلم فيتوضأ به.
هل الماء الغير متيقن بطهارته هل يعد موجودا أصلا؟
طبعا، لأنه غير متيقن ده هو مظنون. متى نقول له غير موجود؟ تيقن بأنه نجس.
السائل يقول السلام عليكم شيخنا، إمتى يكون التيمم وإذا دخلت المسجد ولا أجد ماء؟
في الحضر التيمم نادر جدا، يعني دخلت المسجد ما وجدت ماء هتتيمم، انزل على القهوة توضأ، انزل اشتري ماء زجاجة ماء وتوضأ بها. لا صح التيمم هنا. نعم.
بيقول شيخنا لو تم خلط الماء فأصبح الماء نجاسته لا تضر، يقصد أظن أنها زاد عن كلتين.
لا، ما زاد، من قال ذلك؟ إناء بإناء يصل إلى كلتين، فكان ضعيف لا صح.
سائل بيسأل بيقول شيخنا من وجد في ثوبه بلل هل عليه أن يتحرى وشم رائحته أم هذه مبالغة؟
من وجد على ثوبه بلل متى؟ بعد الاستيقاظ من النوم وجد بللا، فهذا لابد أن يتحرى إن كان مذيا أو كان منيا، وغلبة الظن تحكم. إن غلب أنه مذي فمعليه لأن يغسل المحل والثوب ويتوضأ، وإن كان منيا لا عليه الغسل، لكن الغسل من أجل الاستقذار وعليه الاغتسال وجوبا.
بيقول أحدهما تكاسل عن صلاة الفجر أحيانا وتنشط،
غفر الله له، غفر الله لي وله،
وتتوب وتريد الثبات على صلاة الفجر وهي دائما على التقصير وتريد نصيحة.
النصيحة أنامي بدري مبكرا، هذه النصيحة، ولا تشغلي وقتك في الليل بشيء، وعلى وضوء وطهارة واستغفار، وخذي بالسبب، قولي لأخطر من أخت أن تتصل فيك وقت الأذان، وأنت خذي آلة التنبيه فاضبطيها وقت الأذان أو قبل الأذان بيسير ففعلي. نعم. ومن صدق الله صدقه الله.
أخ بيسأل بيقول هل الشيخ شرح صوتي على تفسير ابن كثير؟
موجود في سورة البقرة آل عمران، النساء لكن ليست بأسرها، جزء عامة جزء تبارك، ونحن الآن بصدد الكلام على نصف القرآن، يعني وصلنا إلى سورة النحل.
ياسين من رشاش البول يعفى عنه؟
لا، ما يعفى عنه.
وما يلزمه؟
يلزمه رش الماء على الموضع
كده،
ينضح الماء على الموضع.
يقول السلام عليكم شيخنا، متى يكون التيمم إذا دخلت المسجد ولا أجد ماء علما بأن الماء يكون مقطوعا، فهل يسن التيمم أم البحث على الماء قدر المستطاع؟
لا، ده البحث على الماء وجوبا، وقلت إجابة أنه ينزل يشتري زجاجة ماء ويتوضأ بها.
بيقول سعيد الشامي هل تنعقد الجماعة بالطفل، وماذا لو غلب على الظن تلبسه بنجاسة؟
لو غلب على الظن تلبسه بالنجاسة لا تصح الجماعة به، لكن إن لم يغلب على ظنه فإنه يصلي به جماعة وتنعقد. وقد يقال النادر هنا يغلب على الغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو يحمل أمامة، والصغار يعني احتمال النجاسة على الثوب واردة بقوة، فتصح في الحالتين الجماعة بالطفل. الأسئلة، يبقى لنا الأسئلة. سؤال الفقه، آنية فيها ماء توضأ منها صاحبها وذهب ورجع، فوجد الكلب يحوم حولها، وهو أقرب ما يكون لها، وجاء وأذن المؤذن لصلاة العصر، هل يتوضأ منها أم لا؟ أم ماذا يفعل مع التمثيل والتدليل؟